افتح المايك لقطة الأيمن. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند النوع الخامس، عند النوع الخامس من الأنواع التي تندرج تحت ما يضعف بسبب سقط في الإسناد، وهذا هو اللقاء الرابع من هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها. نقول خامسا المدلس، المدلس يعني الحديث المدلس. حينما نقول المدلس يعني الراوي المدلس، لكن ما دام أننا نتكلم عن هذه الأحاديث فنعنون بهذا العنوان ونقول المدلس، نقول المدلس. نأخذ تعريفا للتدليس، ولا بد أن نتنبه لهذا القسم وهو التدليس، لأن له أنواعا وله مباحث، وهو ليس بالصعب بإذن الله تعالى، ولكن يحتاج إلى انتباه يسير. التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد، هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. لاحظوا معي هذا التعريف. إذن هذا التعريف بالجملة، كل تدليس فإن ظاهره ماذا؟ يكون حسنا. ظاهر الحديث حينما يرى وينظر فيه فكأنه حديث لا عيب فيه، كأنه حديث لا عيب فيه، وهو في الأصل أن الذي دلس أخفى عيبا، أخفى عيبا. ولذا هذا يشعرنا بأن التدليس دقيق، أن التدليس دقيق يحتاج إلى تنبه، له صور، وهذه الصور التي أذكرها كل صورة تأخذ نوع من أنواع التدليس. وأهم أنواع التدليس أو أشهرها اثنان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. إذن أهم أو أشهر نوعي أو أشهر أنواع التدليس نوعان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ. نأخذ صورة تدليس الإسناد، نأخذ صورته ثم نعطي مثالا عليه. تدليس الإسناد كأن يروي الراوي عن شيخه، نقول كأن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، هو لقي هذا الشيخ وسمع من هذا الشيخ أحاديث لكنه يروي شيئا ما لم يسمعه من قبل، واضح؟ إذا مرة أخرى نقول هو كأن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع، بلفظ مثلا كعن أو قال، يأتي بلفظ مثلا عن أو قال، وهذا يسمى تدليس إسناد. بالمثال يتضح المقال، نعطي مثالا ويتضح لك هذه الصورة وهذا التعريف. مثاله، نكتب مثالا، وقبل أن نكتب المثال نعرف بصاحب هذا التدليس في هذا المثال، وهو أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هذا رجل ثقة مكثر من الرواية، مكثر من الرواية، إلا أنه موصوف بالتدليس، إلا أنه موصوف بالتدليس. وهو أبو إسحاق السبيعي ممن سمع من البراء بن عازب. تأملوا معي الآن. عرفنا أن أبا إسحاق السبيعي رجل يدلس، واضح؟ وعرفنا أن أبا إسحاق السبيعي رجل سمع من البراء بن عازب، سمع حديث من البراء بن عازب. ننظر إلى سند هذا المثال الذي سوف نذكره الآن. هذا السند الذي سوف نذكره الآن، أبو إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الحديث على وجه الخصوص من البراء بن عازب. هو سمع كما ذكرنا لكم قبل قليل، سمع حديث أخرى، لكن هذا الحديث لم يسمعه، هذا الحديث لم يسمعه. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق أبي إسحاق السبيعي. لاحظ السند، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن، دققوا معي بكلمة عن، لأن هي المرادة في التدريس. أبو إسحاق السبيعي لما روى هذا الحديث لم يرويه، لم يقل حدثنا، ولم يقل سمعته، ولم يقل أخبرنا. هذه ألفاظ تحتمل ماذا؟ لا تحتمل إلا الاتصال، واضح؟ يعني توحي بالاتصال. لكن هنا أبو إسحاق السبيعي لم يقل حدثنا، قال عن. طيب مرة أخرى، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه أحد الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. إذا تأملنا إلى إسناد هذا الحديث نجد أن فيه تدليسا. لاحظ أن العيب هنا عيب في هذا الإسناد، لكن هذا العيب هل هو ظاهر؟ أنت حينما تتأمل عندك وتعرف أن أبا إسحاق السبيعي ممن سمع عن البراء بن عازب، هل يظهر لك عيب في هذا السند؟ لا يظهر لنا عيب أبدا، لأن أبا إسحاق السبيعي ممن سمع من البراء بن عازب، والآن عندنا الحديث موجود بهذه الصورة، فالناظر لهذا الحديث يراه بوجه حسن. هو فيه عيب لكنه مخفي. أين العيب؟ العيب عندنا أن أبا إسحاق السبيعي رجل عرفنا أنه مدلس، فلا بد أن نتحرى في الروايات التي يقول فيها أبو إسحاق السبيعي عن. لا بد أن يقول ماذا؟ لا بد أن يقول حدثنا، لأن عنعنة أبي إسحاق السبيعي لا تقبل، لأنه ربما أسقط أحدا، ربما أسقط أحدا. قد تقول لماذا يسقط؟ سيأتي بعد قليل ما هي الأسباب الباعثة على هذا التدليس. يريد علوا في الإسناد، بدل أن يروي عن شخص بينه وبين البراء بن عازب وهو الشخص الذي عنده، وربما يكون هذا الشخص ضعيف، بدل أن يروي عن هذا الشخص يروي عن البراء بن عازب مباشرة، فيكون الإسناد عالي أو لا؟ هذا من جهة عالي، ويكون الإسناد قد أسقط رجلا ضعيفا، أسقط رجل ضعيف، هو الذي حذف رجل أسقطه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلب علوا في الإسناد مثلا، ومن أجل أن يسقط رجلا ضعيفا، لأنه لو وجد هذا الرجل الضعيف خلال هذا السند مباشرة حكم على الحديث بأنه ضعيف، فمباشرة قال عن البراء بن عازب. لو تأملنا إلى سند هذا الحديث لوجدنا أن فيه تدليسا، لوجدنا أن فيه تدليسا. ما وجه التدليس؟ أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الحديث من البراء بن عازب، وإنما سمعه من أبي داود الأعمى، رجل اسمه نفيع بن الحارث. نفيع بن الحارث، يعني هذا الحديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي رواه من أبي داود الأعمى، واسمه نفيع بن الحارث. نفيع بن الحارث رواه عن من؟ عن البراء بن عازب. ماذا فعل ماذا فعل أبو إسحاق السبيعي؟ جاء وأسقط من أسقط؟ أبو داود الأعمى أسقطه. لماذا؟ لأنه رجل ضعيف، لأنه رجل ضعيف، أسقطه من أجل أن يوصل بين نفسه بين أبي إسحاق السبيعي وبين البراء بن عازم مباشرة، من أجل أن الذي ينظر إلى هذا الإسناد ينظر إليه وكأنه لا عيب فيه، وهو في الأصل ماذا؟ فيه عيب، فيه عيب، وهو التدليس. من أين عرفنا أنه هناك رجل ساقط؟ ربما هذا سؤال دائما يكثر عندكم في الدروس السابقة. نقول بالنظر إلى الكتب الأخرى التي جاء فيها هذا الحديث وتأملوا. بعضكم يقول يعني أنت بالأمس أو قبل الأمس ذكرت لنا حديثا معضلة وذكرت لنا حديث منقطعة، ثم أنت تصلها في كتاب آخر تقول هنا انقطاع، ثم تأتي لنا أين وجه الانقطاع وتأتي لنا بالرجل الذي كان حذفا من هذا الإسناد. أقول هو بهذا السند، المثال الذي أعطيتك هو بهذا السند فيه علة، هو بهذا السند فيه علة، لكن ربما يكون بإسناد آخر ليس فيه علة. قد يكون في هذا الإسناد المثال الذي أعطيتك فيه انقطاع، لكن عرفنا هذا الانقطاع من إسناد آخر. لما نذهب إلى هذا الإسناد الآخر نجده متصل، لكن بهذا الإسناد الذي فيه انقطاع يعتبر ضعيف. هذا الإسناد الذي فيه انقطاع يعتبر ضعيف. مثلا هذا الحديث الذي ذكرناه الآن وهو حديث أبي إسحاق السبيعي الذي رواه عن البراء بن عازب، لم يقل حدثنا البراء بن عازب، وإنما قال عن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بالحديث. لما نأتي لهذا الحديث عند مثلا عند ابن أبي الدنيا نجد أنه رواه من طريق أبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق السبيعي. تأمل، هذا هو المقصود، عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي داود الأعمى قال دخلت على البراء بن عازب الحديث. الآن من الذي ظهر لنا في هذا الإسناد؟ نعم، أبو داود. من؟ أبو داود الأعمى. ما اسمه قبل قليل قلنا؟ نفيع بن حارث. إذن هذا أبو إسحاق السبيعي أسقط رجلا ولم يسقط رجلا؟ أسقط رجلا. إذن هذا تدليس في الإسناد. تدليس أين؟ في الإسناد. تدليس في الإسناد. طيب، نأتي إلى نوع آخر من التدليس وهو المشهور أيضا. قلنا أن هناك تدليس الإسناد مشهور، وأيضا هناك تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ، ما هو تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخه الضعيف، أن يروي الراوي عن شيخه الضعيف حديثا سمعه منه. إذن هذا هو الفرق بينه وبين تدليس الشيوخ، أن هذا الحديث سمعه منه، هو أن يروي الراوي عن شيخه الضعيف حديثا سمعه منه، لكن يسمي الشيخ بغير اسمه، لكن يسمي الشيخ بغير اسمه. أنا أسألكم، لماذا يسمي الشيخ بغير اسمه؟ من أجل أن يوهم أو لا يوهم؟ من أجل أن يوهم، من أجل أن يوهم، فيسميه مثلا بكنيته، لا يعطي اسمه الحقيقي وإنما يعطيه بالكنية، ربما يكون بهذه الكنية لا يعرف بين الناس، فيسميه بغير اسمه، كأن يكنيه أو يعطيه اسما آخر أو ينسبه إلى شيء، إلى لقب على سبيل المثال، أو يصفه بصفة، أو يصفه بصفة، أو غير ذلك مما هو فيه تعمية لهذا الراوي، يعمي هذا الراوي، لأنه لو صرح باسمه ماذا يكون الحديث؟ ضعيف، لأن الشيخ ضعيف هنا. واضح؟ مثال، نأخذ مثالا على هذا النوع من التدليس وهو تدليس الشيوخ. كيف؟ لا يريد علو في الإسناد، يريد علو في الإسناد، لما يحذف الاسم أو يبدل في الصفة أو الكنية وغير ذلك يريد علو في الإسناد، لأن الشيخ الآن هنا ضعيف يريد تعمية لهذا الإسناد، قبل قليل يريد علو يحذف سند، يحذف رجل من السند، لكن هنا يريد ماذا؟ لما يكون شيخه ضعيف لكن يعطيه كنية ويعطيه وصف ولا يظهر اسم شيخه الحقيقي، يريد تعمية لهذا الإسناد من أجل أن الناظر في هذا الإسناد يظن أنه لا عيب فيه، وهو في الأصل أن فيه عيب. سوف يأتي البواعث على التدريس، سوف يأتي البواعث على التدريس بعد قليل. أمثلة على تدريس الشيوخ أو مثال واحد على تدريس الشيوخ، قبل أن نعطي هذا المثال وهذا السند نعرف بالرجل المدلس، قبل مثل ما عرفنا قبل قليل بمن؟ بأبي إسحاق السبيعي. نعرف الآن برجل مدلس آخر اسمه يقال له ابن جريج. ابن جريج، ابن جريج هذا اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، هو ثقة لكنه موصوف بالتدليس، موصوف بالتدليس. له شيخ اسمه محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع. لاحظوا، له شيخ اسمه محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع. أبو رافع هذا مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له أبناء، واضح؟ لكن بالذات هذا الابن أو هذا الحفيد وهو محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع، هذا رجل متروك الحديث، متروك الحديث. إذن عندنا ابن جريج ماذا؟ مدلس، وعندنا شيخ له وهو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، هذا متروك الحديث، ضعيف، رجل ضعيف. قال عنه البخاري أنه منكر الحديث هذا الشيخ، وقال عنه ابن معين أنه ليس بشيء، وقال عنه أبو حاتم أنه منكر الحديث جدا ذاهب. تأمل الحديث الآن، نريد أن نعطي السند. أخرج أبو داود في السنن من طريق ابن جريج. ابن جريج هذا من؟ مدلس. اسمه ماذا؟ اسمه محمد يا من؟ اسمه عبد العزيز بن عبد الملك. عبد الملك، نعم، ابن عبد العزيز بن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. طيب نرجع إلى سند هذا الحديث، نقول أخرجه أبو داود في السنن من طريق ابن جريج. قال أخبرني بعض بني رافع. تأملتم؟ قال أخبرني بعض بني رافع. هل قال هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع؟ لو قال محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ماذا يقال عنه؟ هذا ضعيف مباشر، هذا الرجل أصلا متروك. فماذا قاله؟ هو أراد أن يعمي هذا الاسم، فقال ابن جريج قال أخبرني بعض بني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة، وهذا عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس. إذن أخبرني بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس، لأن عكرمة مولى ابن عباس روى هذا الحديث عن ابن عباس. إذن نجرد هذه التي ربما تلبس عليكم الحفظ والسند، نقول ابن جريج قال أخبرني بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد وهو بركانة أم بركانة ونكح امرأة من مزينة. هذا الحديث، واضح؟ طبعا هذا الحديث يستدلون فيه بطلاق الثلاث جملة واحدة. نتكلم عن الإسناد، دعوكم من مثل الحديث. إذا تأملنا هذا الإسناد نجد أن ابن جريج وهو مدلس، وهو مدلس، ابن جريج مدلس، تقبل عن عنته لا تقبل عن عنته، هنا قال عن لا تقبل عن عنته، دلس في الحديث وذلك بتغطية لاسم شيخه. اسم شيخه من؟ محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع. هذا محمد بن عبيد الله قلنا قبل قليل أنه متروك الحديث فلا يقبل حديثه. فماذا فعل هذا المدلس بن جريج؟ عم وقال حدثني بعض بني رافع. واضح؟ إذن وأيضا ربما يقول قائل كيف عرفنا أن ربما يكون بعض بني رافع رجل آخر ليس هو محمد بن عبيد الله؟ نقول هذا الحديث جاء عند الحاكم في مستدركه أن ابن جريج رواه عن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع. إذن الحديث هذا ماذا؟ الحديث هذا فيه تدليس. الحديث فيه تدليس. يقول الدارقطني عن ابن جريج تجنب تدليس ابن جريج. تجنب تدليس ابن جريج فإن تدليسه قبيح معيب لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. دائما يدلس ويخفي من المجروحين الذين لا تقبل روايتهم مثل شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. طيب هذان النوعان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ هما أشهر أنواع التدليس وهناك أنواع أخرى. نعم يقول أبو داود لماذا يروي هذا الحديث ما دام أن فيه تدليس؟ وهل التزم أبو داود بكل صحيح كالبخاري ومسلم؟ لا، ربما يروي الترمذي ويروي أبو داود حديث وينص في كتابه على أن هذا الحديث ضعيف. هو لم يلتزم أنه قال مثلا أبو داود كما قال البخاري وقال مسلم أنه التزم في كتابه كل حديث صحيح. لا يعني هذا أن أبا داود أدخل في كتاب ما هو ضعيف وأوهم الناس أن هذا الحديث ضعيف. لا، هو لم يلتزم بالأصل أن في كتابه كل الأحاديث التي في كتابه صحيحة. وإنما أبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم يروون أحاديث بسند ويبينون في آخر هذا الحديث أن هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث واهي جدا أو غير ذلك من الأفراد. واضح؟ ندخل إلى دعوا الأسئلة في آخر الدرس أو بعد الصلاة، ليس لمن كان على الشبكة وإنما بعد الصلاة. أقول البعض من كان معنا في الشبكة ظن أننا بالأمس سنرجع بعد صلاة العشاء ونجيب على بعض الأسئلة وهذا غير مراد. وإنما أقول الذين أمامي الإجابة على الأسئلة تكون ماذا؟ بعد صلاة العشاء، لأن الدورة 5 أيام ولا أريد أن أعيد هذا الكلام مرة أخرى. لذلك تجنبوا الأسئلة واكتبوها وأيضا لا تغفلوها، يعني لا تتركوا الأسئلة، اكتبوها وبعد صلاة العشاء سأجلس معكم. ولكن من أجل أن يعني لما يسأل الإنسان سؤال واحد أشكل عليه هو لوحده، لكن ربما يضيق علينا الوقت ويحرم الجميع من فائدة ربما لم يسعفنا الوقت في أن نقولها. أنا تبقى معنا لدرس الغد، ومصطلح الحديث لا يتناول بخمسة أيام، ولكن لعل الله يطرح البركة فيما تبقى. أما من كان معنا في الشبكة ربما نجعل يوما خاصا بالأسئلة، ربما نقول ربما ليس هذا وعدا مني. هناك أنواع أخرى من التدليس. عرفنا تدليس الشيوخ وعرفنا تدليس الإسناد. طيب أسألكم سؤال، أيهم أشد قبحا وذما، تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ بحسب ما عرفتم وتأملتم من الصور؟ أريد مع بيان السبب، لا أريد هذه الإجابة أن تكون عشوائية. وأيضا من كان أيضا معنا في الشبكة أشيروا أو أجيبوا بإجابة تظنون أنها صحيحة، أيهم أشد قبحا وذما، تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ؟ وإن أمكن ذكر السبب فهو أفضل. نعم لماذا؟ أريد علة أوضح. نعم ليس فيه مرة من مرات لم يحدث في هذا الحديث على وجه خصوص لم يحدث. نعم نسمع إجابة أخرى. نعم أحسنت. نقول تدريس الإسناد أقبح وأشد ذما، والسبب لأن في تدريس الإسناد إسقاط راوي. يعني تدريس الشيوخ ربما بعد النظر في هذا الشيخ يعني ليس هناك اسقاط ابدا، يكفي انه ليس فيه اسقاط ابدا. اما تدريس الاسناد ففيه اسقاط رجل، هذا الرجل لا يعرف، ربما يكون من اشد الناس ضعفا، فيكون حينئذ تدريس الاسناد اشد ذما لان فيه اسقاط رجل كامل. اما تدريس الشيوخ فليس فيه اسقاط ابدا. هناك انواع اخرى للتدريس، من هذه الانواع تدريس البلاد، تدريس البلاد وهو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، وهو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه لكنه ينسبه إلى بلد لا يعرف هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه لكنه ينسبه إلى بلد لا يعرف بها. أو ربما يعطي أو بلفظ يوهم أنه من تلك البلاد وهو ليس من تلك البلاد. مثال، كان يقول المحدث أو الراوي يقول حدثنا البخاري، يعني نسبة إلى بلاد ماذا؟ بخارى. حدثنا البخاري، وهو يريد بهذا من؟ يريد الذي يبخر الناس، ويريد الذي يبخر الناس فيقول حدثنا البخاري، وهو يريد بهذا من يبخر الناس، بخور. مثال آخر، كان يأتي راوي يقول حدثنا علي بما وراء النهر، والسامع لهذا السند يظن أنه رجل من بلاد ما وراء النهر، بلاد يعني بعيدة وغير معروفة، وأن هذا الراوي وهو يقصد بهذا النهر، يكون هذا الراوي مثلا من العراق، هذا المحدث يكون من العراق ويقصد به ما وراء نهر الدجلة، فينسبه إلى بلاد وهو ليس من تلك البلاد التي يهم بها السامعين. من أنواع التدريس أيضا تدريس العطف، وهو أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان، وهو أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان. كم يكون رجل حدثه؟ الظاهر أنه حدثه ماذا؟ حدثه اثنان، لكن هو سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، فهذا يسمى تدريس العطف. حدثنا فلان وفلان، هو سمع من الأول لكن لم يسمع من الثاني. ومن الأنواع أيضا تدريس السكوت، ويسمى أيضا تدريس القطع، تدريس السكوت ويسمى أيضا تدريس القطع، وهو أن يقول الراوي مثلا يقول حدثنا ثم يسكت بنية القطع، وبعد سكوته يأتي برجل، هذا الرجل هو لم يسمع منها أصلا، لكنه أثناء سكوته نوى ماذا؟ قطع الكلام، ثم يأتي بالرجل. كان يقول مثلا بعد سكوته يقول هشام ابن عروة، أو يقول قتادة، أو أي شيخ من الشيوخ، فيوهم السامع بأنه قد سمع من ذلك الشيخ وهو لم يسمع. ماذا؟ آخر نوع من أنواع التدليس تدليس التسوية، وهو أشر أنواع التدليس وأقبح أنواع التدليس، تدليس التسوية. وهو أشر أنواع التدليس وأشدها ذما عند العلماء، وهو نعرفه ونقول وهو أن يسقط الراوي غير شيخه من السند، وهو أن يسقط الراوي غير شيخه، يعني شيخه ما يسقطه لكن يسقط غير شيخه، على سبيل المثال يسقط شيخه، لأن شيخه مثلا ضعيف من الضعفاء، وهو أن يسقط الراوي غير شيخه من السند، كان يسقط شيخه الضعيف، كان يسقط شيخه الضعيف مثلا، يكون شيخه ثقة، هو يروي عن هذا الثقة، لكن الإشكال أن شيخه ضعيف، ثم هذا الضعيف روى عن ثقة، فيكون ماذا؟ ثقة بعده من؟ ضعيف بعده من؟ ثقة. شيخه ثقة، لكن شيخ شيخه ضعيف، لكن شيخ هذا الضعيف ماذا؟ ثقة. فيسقط هذا الضعيف ويسوي الإسناد ويقرب بين الثقة والثقة الآخر، واضح؟ يقرب بين الثقة والثقة الآخر فيسقط الضعيف تماما. مثال، ومن من اشتهر بهذا النوع من التدريس وهو تدريس التسوية اثنان، يعني أشهر الرواة اثنان، وهناك غيرهم، لكن من أشهرهم الوليد بن مسلم وبقية ابن الوليد. الوليد بن مسلم هذا رجل لوحده، ورجل آخر اسمه بقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد، إذن عرفنا أن الوليد بن مسلم مدلس، وأن بقية بن وليد أيضا مدلس، وأنهما اشتهرا بتدليس التسوية. مثال، الوليد بن مسلم هذا، وهو قلنا أنه من اشتهر بتدليس التسوية، الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، شيخه الأوزاعي، الأوزاعي ثقة، الأوزاعي ثقة، هو بنفسه ثقة، لكن الأوزاعي يروي عن الضعفاء، لكن الأوزاعي يروي عن الضعفاء. فماذا يفعل الوليد ابن مسلم؟ يسقط هؤلاء الضعفاء، أي شيخ ضعيف لشيخه أسقطه، ثم يأتي بهذا الثقة الذي بعد هذا الضعيف ويسوي الإسناد ويجعله من الثقة الذي هو شيخه عن الثقة الذي هو الشيخ شيخه. ومن الذين اشتهروا أيضا بتدريس التسوية بقية ابن مسلم ابن الوليد، عفوا بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد. يقول أبو مسهر عن بقية هذا، يقول أحاديث بقية ليست نقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. انتهينا من التدريس وأنواعه. نأتي كما يسأل أحدكم ويقول ما هي البواعث على التدريس؟ لماذا يدلسون؟ ما هي الأغراض الحاملة على هذا التدريس؟ هناك أغراض كثيرة نذكر أشهرها، منها ضعف الشيخ، ضعف شيخه، أو كونه غير ثقة فيحذفه أو يغطيه بلقب أو كنية كما تقدم معنا قبل قليل، واضح؟ ومنها أيضا يعني من أسباب التدريس قد يكون لصغر سن شيخه فيسقطه، لصغر سن شيخه فيسقطه. ولذلك يقول ابن عبد البر وقد يكون يعني التدليس لأنه استصغره. ومن بواعث التدليس إيهام علو الإسناد، إيهام علو الإسناد كما فعل من يتذكر، كما فعل من، وأيضا الذين على الشاشة كما فعل من، خذنا مثالا على ذلك من أجل أنه يريد علو الإسناد، ابن جريج، أبو إسحاق، هل أنتم متأكدون؟ ابن جريج ماذا فعل قبل قليل؟ هل أسقط أحدا؟ ابن جريج أسقط أحدا؟ لا، وإنما عمه. وأما أبو إسحاق السبيعي فهو أسقط شيخه، وهو من؟ من؟ نفيع بن حارث، وهو أبو داود الأعمى، أبو داود الأعمى وهو نفيع بن حارث، أسقطه من أجل أن يسقط هذا الضعيف، وأيضا يطلب علوا في الإسناد يكون أبو إسحاق السبيعي مباشرة عن البراء بن عازب، هذا تقدم معنا قبل قليل. وهناك أيضا باعث آخر من بواعث التدريس وهو إيهام كثرة الشيوخ، إيهام كثرة الشيوخ، وهذا يوجد في أي نوع تتوقعون؟ تدريس من؟ الشيوخ. كيف يوهم كثرة الشيوخ؟ مرة يأتي به باسمه، ومرة يأتي به بصفته، ومرة يأتي بكنيته، ومرة ينسبه إلى شيء معين، فالناظر إلى هذه الأسانيد يظن أنهم أكثر من شخص، وهو أصلا شخص واحد جاء به بأكثر من اسم، يعني مرة باسمه ومرة بصفة ومرة بكنية ونحو ذلك. كيف نعرف التدليس؟ نأتي لمبحث آخر قد يقول قائل كيف نعرف التدليس؟ كيف نعرف التدليس؟ التدليس يعرف بأحد طريقين. الطريق الأول إخبار المدلس عن نفسه أنه دلس، هو يعترف بنفسه أنه دلس، هو يعترف بنفسه أنه دلس، كما حصل لابن عيينة، كما حصل لابن عيينة، وكذلك أبو أسامة، حماد بن أسامة، حماد بن أسامة هو أخبر عن نفسه أنه دلس. الطريق الثاني إخبار إمام من أئمة في هذا الشأن بعد بحثه وتتبعه أن فلان يدلس، أن فلان يدلس. إما إذا الطريق الأول إما أن يخبر هو عن نفسه، أو يأتي إمام من الأئمة وناقد من النقاد يخبر أن ترى فلان من المدلسين، ممن يدلس في حديثه. نأتي إلى مراتب التدليس، مبحث آخر. نقول التدليس على قسمين، التدليس على قسمين. القسم الأول أن يجمع الراوي بين التدليس وعدم الثقة، يكون هو ليس بثقة وأيضا في نفس الوقت هو مدلس. ما رأيكم بحديثه؟ يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل أصلا. يعني يكفي أننا عرفنا أنه غير ثقة، فهو غير مقبول الحديث، فكيف هو مدلس؟ أصلا لا نحتاج إلى أنه مدلس أو غير مدلس، ما دام أنه غير ثقة فهو لا يقبل حديثه، وهذا لا يدخل معنا في حكم التدليس لأن هذا مردود من الأصل. القسم الثاني من كان مدلسا وهو ثقة، من كان مدلسا وهو ثقة، هذا هو الذي فيه خلاف، هل تقبل روايته أو لا؟ والأقوال فيه ثلاثة. القول الأول قالوا ترد روايته مطلقا، يعني كل مدلس ترد روايته، وأي حديث رأينا فيه مدلس ترد روايته بأي طريقة كانت. والقول الثاني قالوا تقبل روايته مطلقا، عكس الأول، تقبل روايته، يعني كانهم قالوا أن التدليس لا يضر أبدا في صحة وضعف الحديث. والقول الثالث قالوا بالتفصيل، قالوا بالتفصيل، قالوا ماذا؟ قالوا الأصل أن ترد رواية المدلس إلا ما صرح فيها بالسماع، إلا ما صرح فيها بالسماع أو صرح فيها بالتحديث، كلاهما واحد. أما يقال صرح فيها بالسماع أو بالتحديث يعني أن يقول حدثنا أو يقول سمعنا أو سمعت، واضح؟ إذن قالوا القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا أنها ترد روايته إلا إذا صرح بالتحديث أو بالسماع أو بالإخبار. أهم شيء أن يصرح بلفظ يوحي أنه ماذا؟ أنه قد سمع وأنه قد أخبر بهذا الخبر ونحو ذلك. ففرق بين أن يقول المدلس، فرق بين أن يقول المدلس عن فلان وبين أن يقول حدثنا فلان. أنا حينما مثلا أشرح درس فقهي على سبيل المثال وأقول لكم وورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه اختار هذا القول، ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه اختار أنه لا يلزم للطواف طهارة، هل هناك إشكال في كلامي؟ هل هناك إشكال؟ أنا قلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال. لكن لما أقول لكم وحدثنا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من طاف بغير طهارة فطوافه صحيح، يصلح؟ هل يمكن أن يحدثني؟ لا يمكن بتاتا. إذا لفظ التحديث يوحي بشيء، يوحي بأنه قد، إذا هناك فرق بين التحديث وبين أنا أو ليس هناك فرق، هناك فرق شاسع. إذا يقولون أن المدلس هذا إذا جاء بالعنعنة لا تقبل، لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث أو صرح بالسماع أو الإخبار أو نحو ذلك من هذه الألفاظ التي توحي بأنه قد سمع منه. لا 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 ينطبق عليها، فيه تعمية أخرى، تعمية أخرى سيأتي بعد قليل بيان بذلك. واضح؟ إذا عرفنا أن القول الثالث هو بالتفصيل، وهو أنه ترد رواية المدلس إلا إذا صرح بالتحديث أو بالسماع. وهذا رأي جمهور المتأخرين وصححه العلائي ونسبه إلى جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين. إذن هو منسوب إلى جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين. إذن بناء على القول الثالث نخلص من هذا أن كل حديث في إسناده مدلس ننظر هل روى بالعنعنة، يقبل بالعنعنة؟ لا يقبل. إذا روى بالتحديث فإنه يقبل. واضح؟ إلا أن هناك استثناءات. بعد هذا الترجيح نقول هناك استثناءات، يعني من المدلسين من يستثنى من هذه القاعدة. من هؤلاء المدلسين الذين يستثنى من هذه القاعدة؟ منهم من احتمل الأئمة تدليسه، من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح، يعني تتبعوا تدليسه ونظروا أنه لا يدلس إلا شيئا صحيحا، إلا شيئا صحيحا، يعني أنه لا يمكن أن يوهم بشيء ضعيف. كان يخرج البخاري له ويخرج مسلم له، فهؤلاء قد تتبعوا هذا المدلس فوجدوا أنه لا يروي إلا عن من يقبل تدليسه، من تقبل روايته. مثل من؟ مثل سفيان الثوري. مثل سفيان الثوري، سفيان الثوري مدلس، لكن تتبع الأئمة تدليسه في جميع رواياته فوجدوا أنه لا يروي إلا عن من صح السماع منه. واضح؟ فهذا يقبل مباشرة حتى لو روى عن بالعنعنة، حتى لو روى بالعنعنة، هذا يستثنى من القاعدة، هذا يستثنى من القاعدة. إذن عندنا قاعدة كلية وهي ترجيح القول الثالث، وهو أنه ترد رواية المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع. نقول إلا أن هناك رجال يخرجون من هذه القاعدة. من هؤلاء الرجال من تتبع الأئمة تدليسه فوجدوا أنه لا يروي إلا الصحاح، إلا عن من صح حديثه أو الحديث عنه. من هؤلاء سفيان الثوري. أيضا من الذين استثنوا؟ استثنوا أيضا من من كان لا يدلس إلا عن ثقة. معروف أن هذا الرجل من دون تتبع، من دون تتبع، هذا الرجل لا يدلس إلا عن ثقة، فإذا أخفى أو قال شيء عن شيخه أنه بلقب أو جاءه بصفة أو نحو ذلك يعرف أن كل شيوخه ثقات، أو أنه لا يدلس إلا عن ثقات، فهذا لا نحتاج إلى أن نبحث في إسناده. واضح؟ لأنه هو كفانا ذلك أنه لا يدلس إلا عن من؟ إلا عن ثقة، إلا عن ثقة. وهذا كمن؟ كأبي أسامة، حماد بن أسامة. وممن استثني أيضا ممن كان مدلسا لكن رواياته في التدليس محدودة معينة، فنرد هذه المعينة ونقبل الباقي. واضح؟ نرد هذه، يعني كان يكون دلس في ستة أحاديث وهذه الستة أحاديث معروفة، نردها بالعنعنة لكن نقبل الباقي منه، نقبل الباقي منه حتى لو رواها بالعنعنة. إذن بعد ذلك ندخل إلى مبحث آخر في التدليس ونقول حكم الحديث المدلس. حكم الحديث المدلس بناء على القول الثالث ماذا نقول عن حكم الحديث المدلس؟ أنه في الأصل أنه ماذا؟ مردود أو مقبول؟ مردود، أنه حديث مردود إلا ما صرح فيه مدلس بماذا؟ بالسماع أو بالتحديث، بالسماع أو بالتحديث، وهذا بالجملة، وهذا بالجملة. ولا شك أن التدليس شر ودمه الأئمة وبعضه أشد من بعض، فتدليس الإسناد أشد من ذما من تدليس من؟ الشيوخ. وتدليس التسوية وأشر أنواع التدليس، وذم الأئمة التدليس، ومن ذلك ما قاله غير واحد من الأئمة، من ذلك ما قاله شعبة، قال التدليس أخو الكذب، وقال مرة لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا مبالغة منه طبعا لا يراد على ظاهره، هذا مبالغة منه. ولذلك النووي رحمه الله لما ذكر قول شعبة هنا لئن أزني أحب إلي من أن أدلس قال، يعني أبين أن هذا من المبالغة في حقه وليس يعني أنه يراد هذا على ظاهره، قال وهذا يوحي بأن التدليس بعضه محرما، بعضه محرما. إذن هو لا يخلو من حالين، إما أن يكون مكروها أو يكون محرما، أو يكون محرما. من أراد أمثلة على التدليس وتتبع لأخبار المدلسين والرجال المدلسين، فإن هناك كتب في ذلك، من أشهر المصنفات في ذلك التبيين لأسماء المدلسين، التبيين لأسماء المدلسين، وهو الخطيب البغدادي. وهناك كتاب آخر وهو جيد في بابه وهو أجدر بأن يقتنى، اسمه إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ، إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ، هذا لحماد بن محمد الأنصاري، لحماد بن محمد الأنصاري. طيب أعطيكم مثال على التدريس ونخرج من التدريس مرة واحدة، أعطيكم مثال على التدريس. عندنا رجل آخر اسمه محمد بن إسحاق ابن يسار، هذا كثير التدريس، غير أبو إسحاق، غير أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي من المكثرين من التدريس، لكن أشر منه في التدريس أقصد محمد بن إسحاق ابن يسار. أعطيكم هذا الإسناد، روى أحمد وابن خزيمة من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، عن لاحظوا عن الزهري، وهو حديث جاء به حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. هذا الحديث فيه من؟ محمد بن إسحاق، وهو من؟ مدلس، وهو مدلس. هنا جاء بالعنعنة وصرح بالتحديث بالعنعنة، تقبل روايته ولا تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، لأنه لم يصرح بالسماع. ومن المناسب أن نذكر أيضا هنا، ومن المناسب أن نذكر الحديث المعنعن. ما هو الحديث المعنعن؟ نعم، إذا نقول هنا فقرة أخرى ندخلها ضمن هذا المبحث، نتكلم عن الحديث المعنعن، ما حكم الحديث المعنعن؟ والحديث المعنعن الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن، هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن دون أن يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا. ما رأيكم لو جاءنا سند من 4 رجال كله فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هل هو مردود أو مقبول؟ وأيضا الذين معنا في الشبكة ننتظر الإجابة، هل هو مردود؟ أنا أقول حديث معنعن فيه 4 رجال كل واحد يقول عن فلان عن فلان عن فلان، جاءنا بهذه الطريقة، هل هو مقبول أو مردود؟ أريد إجابة. يقولون هنا مردود، مقبول إذا كان أكثرهم ثقات، وأيضا يقولون مردود. ننظر في الطرق الأخرى، لا نريد الطريق هذا لوحده فقط. نعم نعم أحسن أحسن أحسن، بارك الله فيك. وننظر في هذا الرجال، هل فيهم رجل مدلس؟ إذا ليس فيهم رجل مدلس وكلهم ثقات، هل يقبل؟ يقبل، على قول الصحيح أنه يقبل. العنعنة ليس فيها إشكال لمع المدلس، واضح؟ أما الثقة، الثقة الذي لم يقال عنه أنه مدلس أو يشتهر عنه أنه مدلس ولم أو لم يحتمل تدليسه، فإنه حينئذ هو الإشكال الذي يكون فيه الحديث المعنعن. لكن أما إذا كان ثقة وغير مدلس، غير مشهور بالتدريس أو متهم بالتدريس أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يقبل، لا أشكال في ذلك. فرقوا بين هذا والذي قبله. إذن أيضا نقول باختصار، اختلف في الحديث المعنعن هل هو مقبول على اتصال أو أنه منقطع، والصواب الذي عليه أكثر المحدثين أنه من قبيل المتصل، وأنه مقبول، وأنه مقبول لكن بشرطين، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون المعنعن مدلسا، ألا يكون المعنعن مدلسا. والشرط الثاني أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أن يمكن لقاء هذا الراوي بهذا الراوي، أن يمكن لقاء الراوي المعنعن بمن عنعن عنه، أن يمكن لقاء الراوي المعنعن بمن عنعن عنه. فلو قال فلان عن فلان هذا الرجل الأول أن يمكن لقاءه بالرجل الثاني. لكن إذا كان لا يمكن لقاءه، ما رأيكم لو كان شخص توفي بعده مثلا قبل أن يولد الأول بسنة، يرد لأنه ماذا؟ منقطع. أحسنت يا دكتور، أنه منقطع. إذا لماذا يقولون أن يمكن لقاء بعضهم ببعض حتى يخرجون المنقطع؟ لأنه إذا لم يمكن لقاء بعضهم لبعض المعنعن بمن عنعن عنه حينئذ يكون منقطع. وبعضهم اشترط أن يثبت هذا اللقاء، لا بد أن يثبت هذا اللقاء، ليس فقط يمكن. فرق بين يمكن ويثبت. يمكن يعني أنهم في عصر واحد احتمال أنهم التقوا، أما أن يثبت أنه ولو بحديث واحد أن يكون هذا الرجل قد لقي هذا الرجل، أن إما أن وجده في مكان ما وسمع منه حديث واحد أو غير ذلك. واضح؟ وبعضهم يقول بعض يعني ومثل المعنعن المؤنن بدل عن ماذا؟ أن. كان يقول الراوي قال فلان أن فلان، المؤنن على الصحيح وهو قول الجمهور مثل المعنعن، مثل المعنعن تماما. ندخل إلى الحكم الذي يليه أو الحديث النوع الذي يليه، وهو المرسل الخفي. وهو المرسل الخفي، المرسل الخفي. الآن تقدم أن تكلمنا عن المعلق، وتكلمنا عن المرسل بشكل عام، وتكلمنا عن المعضل، وتكلمنا عن المنقطع، وتكلمنا عن المدلس، والآن نتكلم عن آخر نوع وهو المرسل الخفي. المرسل الخفي، المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه. هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره، هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه. أضرب مثال، مثلا مثال في الواقع، لو مثلا على سبيل المثال سألت أحدكم مثلا وقلت هل عاصرت مثلا الشيخ ابن عثيمين؟ ها، عاصره ولم يعاصره؟ عاصره. طيب يأتيني زيد من الناس عاصر الشيخ ابن عثيمين وأنتم جميعا عاصرتموه، طيب وشخص آخر يقول ليس فقط عاصرته وإنما أيضا لقيته، رأيته مرة وحضرت عنده درس، طيب وشخص ثالث يقول لقيته وسمعت منه خبرا، هل هناك فرق بين الثلاثة؟ هناك فرق. نرجع إلى تعريف الإرسال الخفي، هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره فقط ما لم يسمع منه. يعني الشخص الثالث يدخل معنا ولا يدخل؟ لا يدخل معنا. كان يأتي شخص ويعطينا خبر أو قصة عن ابن عثيمين بلفظ يحتمل السماع، بلفظ يحتمل السماع، وهو قلنا له أنت رأيت ابن عثيمين؟ يقول لا ما رأيته، لكن عشت أنا وياه في عصر واحد. هذا إرسال خفي. والآخر يقول نقول له أنت رأيت ابن عثيمين؟ يقول لا ما رأيته ولكني لقيته مرة. نعم، نقول لا ما سمعت منه ولكني لقيته ورأيته. واضح؟ نقول كيف تروي عنه بلفظ يحتمل السمع وأنت ما سمعت منه أصلا، وأنت ما سمعت منه؟ هذا يسمى إرسال خفي، يسمى إرسال خفي. مثاله رواية الأعمش عن أنس بن مالك. أنس بن مالك صحابي، أنس بن مالك صحابي، لكن لو نبحث عن الأعمش لوجدنا أن الأعمش رأى أنس بن مالك لكن لم يسمع منه شيئا، رأى أنس بن مالك لكن لم يسمع منه شيئا. فروايته رواية الأعمش عن أنس بن مالك تسمى إرسال خفي، تسمى إرسال خفي. لماذا خفي؟ لأنهم عاشوا في عصر واحد واجتمعوا ربما في مكان واحد، اجتمعوا في مكان واحد، لكن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك شيئا، فكيف تروي عنه؟ كيف تروي عنه؟ لماذا سمي خفيا؟ لأن الناظر يعرف أن الأعمش لقي أنس بن مالك، لكن بالبحث عن الأعمش نجد أنه لم يسمع من أنس بن مالك أي شيء، فهذا مرسل خفي، هذا مرسل خفي. ولا شك أن المرسل خفي من أنواع الضعيف، لأن فيه انقطاع، لأن فيه انقطاع. فالأعمش مثلا سمع من روى عن أنس بن مالك وهو لم يسمع منه، وهو لم يسمع منه. إذن هناك رجل ساقط، ساقط محذوف بين الأعمش وبين أنس بن مالك. كيف نعرف الإرسال الخفي؟ مثل ما قلنا في التدليس نقول في الإرسال الخفي أن يخبر المرسل عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث. يقول مثلا الأعمش يقول أنا ما لقيت ولا يعني ما سمعت، عفوا يقول مثلا الأعمش أنا ما سمعت من أنس بن مالك، يقول ما سمعت من أنس بن مالك، وفي نفس الوقت هو يروي عنه. إذن هنا نقول هنا إرسال خفي. أو ربما الأئمة يخبرون أن هذا الرجل ممن يرسل إرسالا خفيا. وقلنا لكم أن المرسل الخفي هو من أنواع الضعيف. انتهينا من أنواع الضعيف بالنسبة للقسم الأول من أقسام المردود، وهو ما كان ضعفه بسبب سقط في السند، سقط في السند. وهنا إشكال هو أصعب من القسم الثاني. يعني القسم الثاني الذي سوف نأخذه من أنواع الضعيف هو أسهل من هذا النوع بكثير، هو أسهل من هذا النوع بكثير بإذن الله تعالى. القسم الثاني من أقسام المردود نقول ما كان سببه ما كان سبب ضعفه طعن في الراوي، ما كان سبب ضعفه الطعن في الراوي. وتحت هذا القسم تدخل أنواع من أنواع الضعيف. الطعن في الراوي، وقولوا لي أجيبوني من خلال شروط الحديث المقبول. الطعن في الراوي يكون في ماذا وفي ماذا؟ في أي شروط؟ وأريد أيضا من الذين معنا في الشبكة أريد إجابة، في أي شروط يكون طعن في الراوي؟ نعم أحسنت. وأيضا أحسنت. وأيضا الذين في الشبكة ماذا يقولون؟ أيضا قالوا هنا العدالة وأيضا الضبط. أحسنتم، بارك الله فيكم. العدالة فيها خمسة أنواع والضبط فيه خمسة أنواع، كلها أسباب عشرة. نأخذ ما يتعلق بالطعن في العدالة، كأن يكون الراوي كذابا، إذن الكذب هذا أول سبب، الاتهام بالكذب، الفسق، البدعة، جهالة العين، يعني هو بنفسه مجهول، هو شخص مجهول. إذا جهلنا هذا الشخص ما نعرفه، إذا لا نستطيع أن نعدله، لا نستطيع أن نثق به، واضح؟ إذا خمسة تدخل تحت العدالة. إذا كان الراوي كذاب فمباشرة حديثه ماذا؟ مردود، وهو من أشد الأنواع كما سيأتي. الفسق، وقبل ذلك الاتهام بالكذب، وأيضا البدعة، وجهالة العين. نأتي إلى الأسباب التي تدخل ضمن الضبط. لا، قلنا خمسة، الكذب والاتهام بالكذب هذا واحد آخر. طيب نأتي إلى الأسباب التي تتعلق بالطعن في الضبط. فحش الغلط، يعني كثير الغلط، غلطه كثير، يغلط كثيرا. إذن هذا لا يضبط، هذا لا يضبط، الذي يخطئ كثيرا هذا لا يضبط. إذن فحش الغلط يعني كثرة الغلط، سوء الحفظ، الغفلة، كثرة الأوهام، مخالفة الثقات. يعني إذا أردت أن تختصر هذا القسم كله، فما عليك إلا أن تنظر في هذه الأسباب في الغالب. لماذا رد حديثه؟ لأنه كذاب. لماذا رد حديثه؟ لأنه متهم بالكذب، لأنه مبتدع، لأنه فاسق، لأنه كثير الغلط، لأنه مثلا كثير الغفلة وكثير الإيهام ونحو ذلك، لأنه يعني مجهول العيب، لأنه مجهول العيب وهكذا. لكن كيف نطبق؟ ننزل هذا مثلا الكذاب حديثه ماذا؟ دائم موضوع. الحديث الموضوع إذا هنا نعرف أن أي حديث موضوع إذا فيه راوي ماذا؟ كذاب. إذا هذا هو سبب الطعن، واضح؟ إذا جاءنا سند ومعروف أن هذا الرجل كذاب إذا حديثه موضوع، واضح؟ طيب نريد أن ننزل هذه الأسباب على مسميات الأحاديث، موضوع، منكر، شاذ، واضح؟ نبدأ أول واحد الحديث الموضوع، الحديث الموضوع. الآن نبدأ نفسر ونبين هذه الأسباب وننزلها على الأحاديث. أولا الحديث الموضوع، إذا ما سبب، لو قيل لنا ما سبب الحديث الموضوع نقول كذب الراوي، كذب الراوي، كذب الراوي. إذا حديث وحديث موضوع، وهو من أشد أنواع الأحاديث الضعيفة، وهو من أشد، وهو أشد، وهو أشد، نقول وهو أشد أنواع الأحاديث الضعيفة، أشدها. بل أن الحديث الموضوع من أهل العلم من لم يدخله ضمن الأحاديث الضعيفة وأفرد له قسما لوحده لأنه أقبحها. ماذا؟ نأخذ مثالا ما رواه أبو نعيم من طريق محمد بن زياد، ما رواه أبو نعيم من طريق محمد بن زياد. عندنا محمد بن زياد هو الكذاب، هنا محمد بن زياد هو الكذاب، واضح؟ ما رواه أبو نعيم من طريق محمد ابن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس، الأمراء والفقهاء. إذا نظرنا إلى سند هذا الحديث نجد أن فيه رجل كذاب وهو محمد ابن زياد. قال عنه الإمام أحمد: كذاب أعور يضع الحديث. قال عنه الإمام أحمد: كذاب أعور يضع الحديث، يضع الحديث. حكم الموضوع لا شك أنه بالإجماع مردود ولا تجوز روايته إلا مقرونا بأنه حديث موضوع، فلا يجوز روايته، واضح؟ لو جاءنا شخص قال: كيف نعرف الحديث الموضوع؟ كيف نعرف الحديث الموضوع؟ يعرف بعدة علامات، يعرف بعدة علامات. من هذه العلامات أولا إقرار واضعه بالوضع، نفس الرجل الواضع الذي يكذب في الحديث يقر بأنه قد وضع الحديث، إذن هنا عرفنا أن الحديث موضوع. كما أقر من؟ أقر أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، نوح، كما أقر نوح ابن أبي مريم أنه وضع في فضائل صور القرآن صورة صورة، وضع حديث في فضائل صور القرآن، هو أقر بنفسه أنه وضع حديث. إذن عرفنا أن حديثه في فضائل صور القرآن أحاديث ماذا؟ موضوعة، موضوعة. من الأدلة التي نعرف بها إخبار الأئمة بأن الحديث موضوع، إخبار الأئمة بأن الحديث موضوع. من العلامات التي نعرف بها الحديث موضوع أيضا وجود قرينة تدل على أنه موضوع، وهذه القرينة إما أن تكون في نفس الراوي، كأن يكون الراوي رافضي ويروي أحاديث في فضائل آل البيت، ما رأيكم؟ هذه قرينة موجودة في أنه سوف يضع أحاديث في فضائل آل البيت. أو ربما تكون القرينة تاريخ، أو ربما تكون القرينة تاريخ، كان يحدث الراوي عن شيخ ويكون هذا الشيخ قد مات قبل أن يولد هذا الراوي، قد مات قبل أن يولد. إذا رأينا إلى تاريخ هذا الشيخ نجد أن هذا الشيخ قد مات، متى مات؟ بعد، نجد أن هذا الشيخ مات وبعده بكذا سنة ولد هذا الراوي، يعني بينهم فرق شاسع، ولا يمكن أن يكون هنا، ولا يكون هناك سند إلا من هذا الراوي الواضع. فالحديث موضوع، فالحديث موضوع. أو يكون أحد الرواة عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فحينئذ حديثه موضوعة. هكذا يعرف الحديث الموضوع. نأتي لمبحث آخر ونقول من أسباب وضع الحديث. لماذا يضعون الحديث؟ وهذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الأذان. وهذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الأذان. إذن نقول من أسباب وضع الحديث. لماذا يضعون الحديث؟ من أسباب وضع الحديث. وقبل أن أذكر أسباب وضع الحديث أفيدكم بأنه غدا بإذن الله تعالى هو آخر درس كما هو متقرر في أذهانكم، ولكن أستبيحكم عذرا في أن أخذ درسا بعد صلاة العشاء، درس آخر من أجل أن نستكمل البقية. وهذا الدرس حضوره نافلة لا شك، من كان معذورا فإن عذره معه، لكن ضعوا بالحسبان أنه سيكون درس إن شاء الله بعد صلاة العشاء، درس آخر لن أطير فيه بإذن الله تعالى، من أجل نستكمل بقية هذه الدورة، مباحث هذه الدورة، ونتمم ما تبقى بإذن الله تعالى. لأننا غدا بإذن الله تعالى يتبقى شيء يسير من الأنواع الضعيف، ونذكر بعض المباحث أيضا في ما يخص مصطلح الحديث. نقول من أسباب وضع الحديث، لماذا يضعون الحديث؟ هناك أسباب عدة، منها التقرب إلى الله تعالى، منها التقرب إلى الله تعالى بوضع الحديث. كيف التقرب لله تعالى؟ من حسن نية، يريد أن يرغب الناس للخير فيضع حديث، أو يحذرهم من منكر من المنكرات. ومن ذلك ما فعله ميسرة ابن عبد ربه وهو وضع، حيث وضع 40 حديثا في فضائل قزوين، في فضائل قزوين، وكان يقول إني أحتسب في ذلك، فيريد أن يرغب ويريد. ولكن لا شك أنه أن عمله من أقبح الأعمال، ولكن للجهل. ومن الأسباب في وضع الحديث قصد الواضع إفساد الدين على أهله، أن يقصد الواضع إفساد الدين على أهله، وهذا يفعله أكثر ما يفعله الزنادقة، أو أكثر ما يفعله الزنادق، ومن ذلك ما جاء عن ابن أبي العوجاء لما جاء به إلى محمد بن سليمان بن علي ليقتله، ولما تيقن أنه مقتول، أقصد هذا ابن أبي العوجاء، لما تيقن أنه مقتول وأنه سيقتل قال اسمع ما قال. قال بعد ذلك: والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث، 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، لقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم، كلها فيها حديث موضوعة. ومن الأسباب أيضا التعصب لرأي أو مذهب، كان يتعصب لرأي أو مذهب ثم بعد ذلك يضع حديثا، يضع حديثا، وهذا يفعله الرافضة، هذا يفعله الرافضة في وضع أحاديث آل البيت، من ذلك قولهم: علي خير البشر من شك فيه كفر، علي خير البشر من شك فيه كفر، يعني من شك أنه خير البشر فقد كفر. وعلى هذا نكون على هذا يكون ينسبون إلى الكفر. طيب، أيضا ربما هناك بعض المبتدعة يتعصب لمذهبه أيضا. رجل من المبتدعة رجع عن بدعته، وبعدما رجع عن بدعته وتاب قال بعد ذلك قال: انظروا هذا الحديث ممن تأخذون، يحذر الناس، يقول: انظروا هذا الحديث ممن تأخذون، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، يعني إذا أعجبنا رأي جعلنا له حديثا. وربما يكون التعصب بين ممن سلمت عقائدهم من أهل السنة، كان يأتي الحنفي ويتعصب لمذهبه ويسب ماذا؟ الشافعي، يسب الشافعي ويضع حديث له سند كامل ويقول حديث وهو موضوع. ومن ذلك مما قيل قال جاء بسند وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. محمد بن إدريس من؟ الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، ولكن من شدة التعصب للمذهب ومن شدة التعصب على ذلك المذهب، مذهب الشافعي، ويبدو أن هناك مناظرات وإلى غير ذلك وأخذ ورد بين أصحاب هذا المذهب وهذا المذهب، وجاء من يتعصب لمذهبه من الحنفية ويقول يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ورجل يقال له أبو حنيفة هو سراح أمتي. طبعا هذا من الوضع التعصب المذهب. وربما يكون السبب في الوضع قصد التكسب وطلب الرزق وطلب المال وأيضا التزلف للحكام والأمراء وغير ذلك، فيضع حديث من هؤلاء. مثلا رجل اسمه غياث ابن إبراهيم بالثاء، غياث ابن إبراهيم، دخل مرة على الخليفة المهدي ووجد المهدي يلعب بالحمام، فجاء بإسناد من عنده وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. زاد ماذا؟ جناح، هو الحديث الثابت: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هنا ينتهي الحديث. ولما رأى الخليفة المهدي معه حمام قال: أو جناح. وعرف المهدي أنه ماذا؟ أنه وضع هذه الزيادة، فأمر بذبح الحمام، فأمر بذبح الحمام. وأحيانا يكون الوضع بسبب طلب الرزق، يكون واحد مثلا يبيع الهريسة ويأتي بحديث يمدح فيه الهريسة ويقول: الهريسة تشد الظهر، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهريسة تشد الظهر. والناس عامة الناس إذا سمعوا هذا الحديث ماذا يشترون؟ ماذا؟ الهريسة، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحها وإلى غير ذلك. ومن ذلك أيضا ما وضعه رجل آخر يبيع الحلوى، يقول: المؤمن حلو يحب الحلاوة. هو يبيع من أجل أن ينسب الإيمان، أيضا يقرب هذا الإيمان إلى كل شيء فيه حلاوة. وأيضا مع ذلك رتب عقابا، ما انتهى الحديث حتى الآن. يقول المؤمن حلو، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن حلو يحب الحلاوة، ومن حرمها على نفسه فقد عصى الله ورسوله. لا تحرموا نعم الله والطيبات. وكان يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، ولكن لجهلهم. ولكن نقول مع ذلك ومع كثرة الوضاعين، وتذكرت حادثة أيضا لغياث بن إبراهيم أنه هو قصاص، هو قصاص ويجتمع إليه ناس كثير جدا، ومرة من المرات قال له رجل كيف كان غياث بن إبراهيم يأكل بالشارع أمام الناس وهو قائم، والناس يمرون به يذهبون إلى درسه. مر به رجل وقال كيف أنت تحدث الناس والناس يجتمعون إليك وأنت تأكل أمام الناس واقف؟ قال ومن قال لك أن هؤلاء بشر؟ هؤلاء بقر. قال كيف؟ قال أنا أريك بعد قليل. لما ذهب إلى درسه وبدأ يقص ويقص ويعطيهم من القصص، والناس يعني في الغالب أنهم يتبعون القصص أيا كانت هذه القصص. فأثناء كلامه مع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يلمس أرنبة أنفه بلسانه دخل الجنة. فأخرج الناس ألسنتهم ويحاولون أن يلمسون علو الأنف، فقال أما قلت لك أنهم بقر ليسوا بشر؟ وهكذا أقول ربما يوضع الحديث لأكثر من سبب، إلا أنه لا يقلق على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إن برأ لهؤلاء الوضعين من النقاد ومن الجهابدة ممن هم تتبعوهم وردوهم وفضحوا وضعهم أيضا. ومن أشهر المؤلفات في الموضوعات كتاب الموضوعات لابن الجوزي. ابن الجوزي جمع الموضوعات في كتابه، لكنه أحيانا يحكم على الحديث بأنه موضوع وليس بموضوع، ولذلك جاء بعده من اختصر كتاب الموضوعات بأكثر من هذا ونقاه ونقحه وزاد عليه. ومن أفضل ما يقتنى في هذا من تلك الاختصارات كتاب اسمه وهو لابن عراق الكناني، لابن عراق الكناني اسمه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، اسمه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. ثانيا من أنواع الأحاديث التي هي بسبب طعن في الراوي في عدالته المتروك، المتروك الحديث المتروك، الحديث المتروك. وسببه اتهام الراوي بالكذب، ليس أنه كذاب وإنما متهم بالكذب فسمي متروكا. إذن هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، وهو أشر أنواع الحديث الضعيف، وليس بعده أشر منه إلا الحديث ماذا؟ الموضوع. إذن هو فوق الموضوع، لكن هو شر عموما. ولذلك يقول عنه النقاد والمحدثين يقولون حينما يكون فيه متروك الحديث يقولون ضعيف جدا، يقولون ضعيف جدا. إذن هو أشر أنواع الحديث الضعيف، ليس بعده أشر منه إلا الحديث الموضوع. مثاله ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شامر، والتشكيل مهم جدا حتى لا تقع في التصحيف، والتصحيح من أنواع الضعيفة أيضا. بعض الناس يقول ربما يقول شامر مثل شمر أو شمر أو غير ذلك من الألفاظ، إذا افتحوا الشين واكسروا الميم. وهو ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شامر عن جابر بن يزيد عن أبي الطفيل. عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عن علي عن عمر بن ياسر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة. الحديث إذا تتبعنا هذا الإسناد، إسناد هذا الحديث، نجد فيه رجل متروك الحديث لأنه متهم بالكذب، وهذا الرجل هو عمرو بن شمر، وهذا الرجل هو عمرو بن شمر، هو رجل متروك الحديث، متروك الحديث، فالحديث ضعيف كما قال عنه الحافظ بن حجر، وقال عنه النسائي والدارقطني وغيره من أهل العلم، قالوا عن عمرو بن شمر متروك الحديث. وهنا تنبيه، غالبا أهل الحديث وهو الأشهر عندهم أنهم لا يقولون حديث متروك، وإنما يقولون حديث ضعيف جدا، لكن يقولون الراوي متروك، فيه رجل متروك مثل عمرو بن شمر متروك الحديث، إذن الحديث ضعيف جدا، فلا يقولون حديث متروك، لا يوجد هذا في كلام المحدثين في الغالب، لا يوجد بهذا اللفظ حديث متروك، لا يوجد حديث ضعيف جدا. نعم، لماذا؟ لأنه فيه راوي متروك، رجل متروك، هذا أتقن في إطلاق العبارة. النوع الثالث ونختم به في درسنا اليوم، المنكر. المنكر المنكر، وسببه ماذا بالنسبة للراوي؟ كثرة غلطه، كثرة غلطه أو كثرة غفلته أو فسقه، كثرة غلطه أو كثرة غفلته أو فسقه، إذا كان كذلك فهذا الراوي منكر الحديث، حديثه يسمى حديث منكر. والحديث المنكر فيه إشكالية، أن اختلفت تعريفات الأئمة للحديث المنكر، فجاءت عدة تعريفات، إلا أنهم الذي يهمنا من ذلك أنهم متفقون على أن الحديث المنكر من أنواع الضعيف. واضح؟ إذن إذا رأيت من ينقد الحديث ويقول هذا حديث منكر فالحديث ماذا؟ ضعيف، لا إشكال في هذا. لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في تعريف المنكر. منهم من قال كما قلنا قبل قليل، هو ما فيه راو قد فحش غلطه، يعني قد كثر غلطه أو كثرت غفلته أو كان فاسقا، فالحديث مردود لأنه منكر، حديث منكر. ومنهم من قال هو مخالفة الضعيف لما رواه الثقة، هو مخالفة الضعيف لما رواه الثقة، وهذا عليه أكثر أهل الحديث، هذا عليه أكثر أهل الحديث، ما رواه الضعيف ولكنه خالف فيه الثقة، خالف فيه الثقة، خالف فيه الثقة. نأخذ مثالا على هذا، على هذا التعريف، ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، لاحظ، نعم، لا لا ليس هو الشاذ، سيأتينا الشاذ إن شاء الله بالدرس القادم، هذا منكر يختلف عن الشاذ، من أهل العلم لا سيما المحدثين المتقدمين من اعتبره كذلك، لكن يختلف عن ذلك كما سيأتي بعد قليل أو سيأتي بالدرس القادم بإذن الله تعالى. نأخذ مثالا على الحديث المنكر، ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، لاحظ حبيب وحبيب الحروف واحدة لكن التشكيل هو الذي يفرق بين هذا، شددوا الياء وضموا الحاء، حبيب ابن حبيب، عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن العيزار ابن حريث، عن ابن عباس، عن العيزار ابن حريث، عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف، يعني ضيف الضيف، دخل الجنة. أبو حاتم ماذا قال وهو من النقاد؟ قال هو منكر، يعني هذا الحديث. لماذا؟ لأن يقصد رواية أبي إسحاق، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو الراجح، إذن هو حديث منكر. لأنه لماذا؟ لأن هناك ضعيف خالف فيه الثقات، خالف فيه الثقات. أضرب لكم مثال في الواقع، لو أن شخصا جاء لنا بخبر من الأخبار وقال لنا مثلا على سبيل المثال: اليوم جاءت شخصية كبيرة لهذه المدينة، واضح؟ وهو قد جاءنا مثلا يقول: اليوم جاء لمكان مثلا المحافظة وهي الإمارة جاءت شخصية كبيرة، هذا الشخص موظف في الإمارة، وهناك ثلاثة أشخاص أيضا هم ثقات وهم أيضا موظفون في هذه الإمارة في هذه الدائرة الحكومية، وسألناهم وقالوا لم يأتي لنا أي شخصية. الآن هذا الضعيف خالف الثقات أو لا؟ إذن حديثه يسمى ماذا؟ منكر. حديثه يسمى منكر. ثم النوع الرابع هو الحديث الشاذ، وهذا بإذن الله تعالى ما سنأخذه في الدرس القادم. أعيد مرة أخرى وأشير إلى أننا غدا بإذن الله سوف نأخذ درسين، درس المغرب ودرس بعد صلاة العشاء لمدة ساعة إلى ربع تقريبا، من أجل أن نستكمل مباحث هذه الدورة وهي مصطلح الحديث. صلى الله عز وجل يجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من كان عنده أسئلة لا بأس بعد الصلاة.